وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجد تتمة صغيرة، ولا أقول استدراك، بل تتمة صغيرة لمحاضرتنا السابقة، حيث ذكرنا فيها، أي في المحاضرة السابقة، أن قد يتمسك لتصفية طرق السبع الذي ذكرهن ابن أبي جمهور إلى العلامة، ثم نضم مقدمة ثانية العلامة إلى طرق إلى الشيخ الطوسي، ثم مقدمة ثالثة الشيخ الطوسي إلى طرق إلى أصحاب المصنفات. من خلال هذا المجموع الثلاثي نحصل على طريق، لكن بعملية ملفقة أو ترقيعية إن صح التعبير. علقنا بتعليقين، الأول كان على أنه هذا إذا كان على نسخة معينة فلا بأس لكن لا نحرز. الثاني التتمة هذا في الثاني، الثاني يعني التعليق الثاني الذي ذكرناه، سلمنا أن هذه الطرق هي على نسخة معينة، لكن أقصى ما يثبت أن الطريق معتبر إلى الشيخ الطوسي، هناك طريق معتبر ينتهي ماذا إلى الشيخ الطوسي سلمنا، لكن من الشيخ الطوسي إلى صاحب المصنف ربما يكون ضعيفا، لأن طرق الشيخ الطوسي كلها ليست إلى أصحاب المصنفات، كلها ليست، بعضها ضعيفة، فلعل بعض تلك الأحاديث التي نقلها ابن أبي جمهور الأحسائي والذي تنتهي علما تنتهي في نهاية السلسلة إلى الشيخ الطوسي، لعله قد أخذها الشيخ أخذه الشيخ الطوسي من مصنف طريقه، أي الشيخ الطوسي إليه، يعني إلى المصنف أو صاحب المصنف، هو ضعيف مو تذكرني ولا. الآن التتمة هنا، الإضافة هنا الذي أريد أن أذكره، بل حتى لو كان طريق الشيخ الطوسي إلى أصحاب المصنفات كلهم أكتع أبتع أبصع، كل هاي الطرق لو كانت صح، لو فرضنا السلام، مع ذلك تبقى المشكلة، لأن صاحب المصنف كثيرا ما لا ينقل عن الإمام بالمباشرة، صاحب الكتاب ما ينقل عن الإمام بالمباشرة، مثل افترض على أنه ابن أبي عمر، ابن أبي عمر ينقل بوسائط عن الإمام الصادق، كثيرا ما هكذا، ولعل بعض تلك الوسائط بين صاحب المصنف وهو ابن أبي عمر، هذا خدته كمثال إلى الإمام عليه السلام، لعله ضعيف. إذن هاي التتمة انتهت الذي أريدها، بعد ما عندي ترى فرد شيء، بس أريد أكرر. إذن نحن حتى لو فرضنا أن هذه الطرق هي طرق على نسخة معينة، ولكن رغم ذلك لا يثبت صحة الطريق، لاحتمال أن طريق الشيخ إلى صاحب المصنف ضعيف، بل حتى لو كان صحيحا يحتمل طريق صاحب المصنف الكتاب يعني إلى الإمام يحتمل أنه ماذا؟ ضعيف. ونحن لا نشخص هذه الرواية من أين نقلت، من أي مصنف نقلت، لعله من ذلك المصنف، من ذلك الكتاب الذي طريق الشيخ إلى صاحب الكتاب ضعيف، أو صحيح لكن هاي الإضافة، لكن طريق صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام لعله ضعيف، فإذا على هذا الأساس لا يمكن الحكم بالصحة على هذه الطرق، هي تتم ماذا؟ انتهت. أرجع إلى صلب الموضوع، بدائل عن حديث السلطنة. عرفنا أن حديث السلطنة يشكل التمسك به لا أقل من حيث ماذا؟ السند. ولكن ربما يقال هناك بدائل يمكن التعويض بها عن حديث السلطنة. الأول، البديل الأول، السيرة العقلائية. يعني لنفترض أن حديث السلطنة ليس بموجود، لا يؤثر ذلك شيئا، إذ السيرة العقلائية قد انعقدت على أن كل إنسان له الحق في أن يتصرف في أمواله. افتهمت شنو بعد يولا؟ كيفما يشاء، إلا ما خرج بالدليل. أي إذا فرض يوجد منع شرعي فالسيرة العقلائية تتوقف، كما في موارد الإسراف والتبذير، أو في مورد الوصية بأكثر من الثلث. بأكثر من الثلث يريد يوصي صاحبنا، إنسان ما إلى حق إلا أن يوصي بعد وفاته بمقدار الثلث، توصي أكثر من الثلث، منع شرعي موجود، يقف أمام السيرة العقلائية. فهذا وما شاكله من موارد المنع الشرعي، فالسيرة انتهى. البديل الأول انتهى، بعد لا أطول. البديل الأول هو أن السيرة العقلائية قد انعقدت وقد جرت على أن كل إنسان له الحق في التصرف بأمواله كيفما يشاء، ببيع، بشراء، بوصية، بإيجار، إلى آخره، إلا إذا فرض هناك منع شرعي بمقدار المنع الشرعي نرفع إيدنا. بعد في المساحة التي لا يوجد فيها منع شرعي بعد نتمسك بالسيرة العقلائية. في موارد الوصية بأكثر من الثلث أكو منع شرعي بعد السيرة العقلائية لا نتمسك بها. في موارد الإسراف والتبذير لا وهكذا. إذن كفتنا المؤونة والحمد لله. السيرة العقلائية بلا حاجة إلى حديث السلطنة. وفيه إن القدر المتيقن من السيرة العقلائية هو انعقادها على الاحتمال الثالث من الاحتمالات المتقدمة. يعني قدنا أربعة احتمالات في حديث السلطنة، الاحتمال الثالث ماذا كان؟ الذي ذهب إليه الشيخ الخراساني، أن الإنسان له السلطنة على كل تصرف ثبتت شرعيته بالدليل، له الحق فيه بلا توقف على الاستئذان منين؟ من أحد. فالأب يريد يعطي نصف أمواله بحياته، أريد النصف أموالي أعطيها ماذا؟ أوزعها لمن؟ على الفقراء. الأولاد يجون شي يقولوا له لا 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 لا، نصف أمواله يريد يعطيها لزوجته، يا زوج الأولية والثانية ثانية يريد يعطي، فيطلعون مظاهرات منه الأولاد الأولى أو هي الأولى بعد القيادة بيده. فالمقصود شرعاً لا، ما لهم حق في هذا المعنى، هو مسلط على أمره فليفعل ذلك، لكن طبيعي احنا ننصحه واتهم انصحوه. يا اخوان يا عز، هاي نصيحة ترى مهمة، نوصي الناس لا تسوون فرد قضية الذي يسببون انتو النزاع والشجار بين من؟ في العائلة الواحدة بين الأخوة، هاي قضية هواي مهمة. افترض هو مو حرام، لكنه ما دام يحصل شجار ليس بصحيح، فلا تسوي هذه القضية. أولادك ساوي فيما بينهم، زوجاتك ساوي فيما بينهم، التسوية على أي حال. أرجع إلى صلب الموضوع، فالقدر المتيقن أن الإنسان يتمكن يتصرف التصرف المشروع ما دام مشروع شرعا، من دون أن حاجة إلى أن يستأذن من آخر. الزوجة عندها ماذا؟ فلوس، تريد تعطي بعض فلوسها لمن؟ إلى بعض قرايبها. رجالها شي يقول؟ لا، ما عرضة الطين. ما عرضة الطين انت شنو فلوس هي هذه؟ هذا همات كذلك. فهنا السيرة منعقدة. إيه صحيح، ما دام التصرف مشروع فلا يتوقف على الاستئذان من أحد. انعقاد السيرة في هذه المساحة نسلم بانعقاد بتمامية ذلك أنه صح منعقد السيرة، أما في أوسع من ذلك، ومقصودنا من الأوسع ماذا؟ إذا شككنا في شرعية تصرف من التصرفات، أصلا شرعي أو ليس بشرعي، دعوى أن السيرة منعقدة حتى في هذا المجال، يعني التصرف الذي مشكوك الشرعية منعقد على أنه له حق، له حق التصرف المالي رغم الشك في شرعية التصرف، دعوى انعقاد السيرة على ذلك ليس بواضح، ليس بواضح. فالقدر المتيقن من السيرة العقلائية ما أشرنا إليه، تكرار هذا بعد، أن التصرفات المشروعة لا تتوقف على، لا تحتاج إلى كسب الإذن من الآخرين. هذا المقدار، وهذا المقدار هو لا ينفعنا، وإنما الذي نريده في المساحة الأوسع، يعني إثبات على أن السيرة، يعني إثبات أن السيرة قد انعقدت في كل تصرف بما في ذلك مشكوك الشرعية، قد جرت السيرة على أنه يجرونه ويرون تماميته من دون تأمل. انعقاد السيرة في هذه المساحة الأوسع ليس بثابت، فإذا لا تنفعنا هذه السيرة. هذا البديل الأول. البديل الثاني، السيرة سيرة المتشرعة، بأن يقال إن سيرة المتشرعة قد جرت على أنهم يتصرفون في أموالهم كيفما شاءوا، وبذلك يثبت البديل لحديث السلطنة. والجواب أولا وثانيا، أولا ذكرنا في بعض الموارد أن سيرة المتشرعة لا يمكن دعوى ثبوتها ما دام هناك سيرة عقلاء في كل مورد توجد فيه سيرة عقلاء جزما أو احتمالا بدرجة وجيهة، ما تتمكن تدعي أكو سيرة تتمسك بسيرة ماذا؟ متشرع. في خبر الواحد، في حجية الظواهر، في حجية الخبر وسائر حجية اليد، البعض قد يتمسك ماذا؟ بسيرة العقلاء وسيرة المتشرع في عرض واحد. إذا مقصود في عرض واحد هذا محل إشكال، ليش؟ لاحتمال أن المتشرع قد جرت سيرته بما هم عقلاء على العمل بخلاء بما هم متشرع، فإذا لا يكون هذا دليلا مستقلا. اللهم إلا أن يكون المقصود الطولية. طولية يعني ماذا؟ لو فرضنا لا توجد سيرة عقلاء فتوجد سيرة متشرع، لا أنه نتمسك بهما في عرض، هذه قضية فنية ينبغي الالتفات إليها. إذن في موردنا لا يمكن دعوى وجود سيرة متشرعة بعد فرض وجود سيرة عقلاء، ولو تنزلنا، هذا الجواب الثاني. ثانيا، ولو غضبنا النظر عن هذه القضية نقول إن سيرة المتشرعة يرد عليها ما أوردنا على سيرة العقلاء، بمعنى أن الثابت انعقاد سيرة المتشرعة على أنهم يتصرفون في أموالهم ما دام ذلك التصرف قد ثبتت شرعيته في مرحلة سابقة، حينئذ يقال لا يحتاج إلى كسب الإذن من الغير. أما إذا شكوا في أصل الشرعية دعوا انعقاد السيرة أول الكلام. هذا همات البديل الثاني، انتهينا منه الحمد لله. البديل الثالث الآية الكريمة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. النساء أربعة، آية أربعة. وما كان على هذا المنوال بدعوى أن المستفاد من هذه الآية الكريمة وما كان على منوالها أن النساء الزوجات، يعني الأزواج بمعنى الزوج، لأن الزوج يطلق على الذكر والأنثى، على الأنثى والذكر. لهم مستفاد من الآية، لهم أو لهن الحق في من في أن يتصرفن بما أردن، لهن الحرية الكاملة. وأنتم ليس لكم حق المزاحمة لهن. فإذا كان المستفاد ذلك، إذن سوف يثبت أن الإنسان ما دام مالكا لشيء وله حق التصرف كيفما شاء يثبت بذلك ما أردنا، وهو ثبوت السلطنة وموردها. وإن كان هو الزوجات والنساء لكن لا نحتمل الخصوصية لذلك، فحينئذ نتعدى إلى كل مالك، وبذلك يثبت أن كل مالك له الحق في أن يتصرف في ماله كيفما شاء، وبذلك يثبت مفاد ما كنا نريده من حديث السلطنة. والجواب إن غاية ما يستفاد أن تصرف الغير لا يجوز، الغير بلا طيب نفسي، بلا طيب نفسي الزوجات، لا أن الزوجات لهن الحق أن يتصرفن في أموالهن بما طابت به نفس أنفسهن كيفما شئن. لا 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 لا، ليس الخلط خاف، هذا غير هذا. أكرر، إحنا الذي ينفعنا ياهو الذي خلص، ترى المطلب خلص، الذي ينفعنا أن الزوجات لهن الحق في أن يتصرفن في المهر، شلون ما تريد، ما إلى حق لآخر يزاحم، هذا الذي ينفع. والآية ليست بناظرة إلى ذلك، لا تريد أن تقول ذلك، وإنما تريد أن تقول الغير ما يقدر يتصرف في المهر. الزوج مثلا الذي عادة ماذا الزوج هو يطمع، يطمع يطمع في من يأكله، يريد يأكله، يطمع فيه. الغير ما يجوز لأن يتصرف في المهر إلا بطيب نفس الأزواج، يعني الزوجات. إذن مفادها شيء يغاير ما نريده، ماكو ربط بين مقصود ما نريده مطلوب إثباته وبين ما تدل عليه الآية الكريمة. زين، هذا هم مطلب صار واضح. فالقضية جانبية، هذه الآية تذكر أحيانا، تدليل وين تذكر أحيانا، فالفائدة جانبية جانبية يا أخي. نتذكر شوية المطالب، أن المدار على طيب النفس ليس على الإذن، وأكو كلام بين الفقهاء أن جواز التصرف في أموال الآخرين منوط بما بالإذن يكون يقول أقبل هذا إذن، يطيب نفس واحدة كافي، والثمرة وين تظهر؟ إذا أدري هذا هو يا حباب يا أخي العزيز. أكو بعض الناس إذا تقول له أتأذن أنه يتأذى افترض، فإذن ما موجود لأن ما قال إيه، لكن طيب نفس موجود عنده. فالآية تدل أن المدار على طيب النفس وليس على الإذن، وإذا كان هناك نص آخر يعتبر الإذن فهو محمول على طريقة الجمع، شي بعد يصير محمول على الطريقية علما إلى طيبي أن هاي قضية جانبية يا أخي العزيز ما نربط بها. زين لها الحق في أن تطيب نفسها للآخرين بالتصرف، أي أما هي تريد تصرف ماذا؟ بمعاملة. هذا شنو شلون؟ هذا ما يفيدنا، احنا نريد هذا. هي تريد على أنه معاملة، هذه جديدة معاملة معاطاتية. الآن نشوف أولوية. ما لا 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 ما لا 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 لعله في مورد شنو الشرعية ذاك شنو شك في الشرعية يدور المدار على الشرع يكون يأذن لأن مشكوك الشرعية. أما فيما كان شرعيته ثابتة ولكن مجرد ماذا يحتاج علما إلى رضا وطيب نفس، فهذا يتوقف ماذا هي على طيب نفسها وما يستلزم أنه زين جيد والأمر سهل. البديل الرابع وهو الأخير، موثقة سماع. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، يريد يطيب فلوس غير فلوس ما أدري ما يأثر، فقال أما إذا كان صحيحا وهو ماله. إذا كان إيش كان شنو؟ ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى الوالد. إذا كان صحيحا فهو ماله يعني الوالد، هذا المال مال الوالد يصنع به ما يشاء، وأما في مرضه فلا يصلح. هذه إحدى الروايات التي يتمسك بها أن المريض طبيعي لابد نحمله يا مرض مرض الموت، مو كل مرض، وإلا كل واحد إذا نشى الهمات يعني ما يجوز لهذا وما يحتمل، فلابد المقصود مرض الموت. جزء 19 من الوسائل صفحة 300 الباب 17 من أبواب الوصايا الحديث 11. هذه أو غيرها ما كان على هذا منوال بدعوى أنها تدل إذا كان الإنسان صحيحا وليس بمريض فيجوز له أن يتصرف في أمواله كيفما أحب وشاء، وهذا هو المطلوب من حديث السلطنة. إذن ثبت المطلوب والجواب واضح. فإن غاية ما يستفاد منه هو أنه التصرفات المشروعة في زمان الصحة لا تجوز في حال المرض، أما أن كل تصرف في حال الصحة هو جائز ليست في صدد ذلك. أكرر انتهى. الذي ينفعنا ونريد إثباته هو أن كل تصرف للإنسان في حال الصحة هو جائز، هذا هو الذي ينفعنا، ولكن الرواية ليست في صدده، وإنما هي في صدد أن كل تصرف جائز في حال الصحة لا يجوز في حال المرض، ربما لا يجوز في حال المرض. أما ما هو التصرف الجائز في حال الصحة؟ هل كل التصرفات أو بعض؟ هي شاكتة من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات أن كل تصرف يصح من المالك ما دام صحيحا وليس بمريض، بل غاية ما يستفاد أن ما كان صحيحا في حال الصحة فيجوز له حال المرض. هذه أربعة بدائل، وقد اتضح أنها ليست بتامة، وبالتالي اتضح أن حديث السلطنة بنفسه أو ببدائله ليس بتام، كما اتضح أن الدليل المهم لإثبات شرعية المعاطاة ليس هو حديث السلطنة، وإنما أوفوا بالعقود، هاي واحد الذي ذكرناه، تجارة عن تراض، هذا اثنين ذكرناه لا بأس به، أو بعد وأحل الله البيع لكن بضمي صحيحة عمر ابن يزيد حيث تمسك الإمام بإطلاق، وإلا قلنا على أنه إطلاق الآية مشكل ثبوته بقطع النظر عن الصحيحة، لكن بضمن الصحيحة لا مانع آنذاك من التمسك. هذه ثلاث مستندات يمكن التمسك بها، قد غاب عني واحد بعد ما أدري، هذه ثلاث يمكن التمسك بها لإثبات شرعية المعاطات. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.